بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الرابعة، وهذا هو الدرس الرابع من دروس المواريث من كتاب هداية الوريث، شرح بداية المواريث. وفي هذا الدرس نتعرف سويا أخو لأم. قال المؤلف عفى الله عنه: الضابط العاشر ابن العم لأب يحجب بثلاثة عشر: الأول الأب، الثاني الجد، الثالث الابن، الرابع ابن الابن، الخامس الأخ الشقيق، السادس الأخت الشقيقة عصبة مع الغير، السابع الأخ لأب، الثامن الأخت لأب عصبة مع الغير، التاسع ابن الأخ الشقيق، العاشر ابن الأخ لأب، الحادي عشر العم الشقيق، الثاني عشر العم لأب، الثالث عشر ابن العم الشقيق. أي متى وجدت أحدا من هؤلاء مع ابن العم لأب فإن ابن العم لأب لا يرث شيئا. فمتى وجدت أبا أو جدا أو ابنا أو ابن ابن أو أخا شقيقا أو أخا لأب أو ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب أو عما شقيقا أو عما لأب أو ابن عم شقيق مع ابن العم لأب فإن ابن العم لأب لا يرث شيئا. وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وكذلك متى وجدت أختا شقيقة أو أختا لأب ومعها بنت أو بنت ابن مع ابن العم لأب فإن ابن العم لأب لا يرث شيئا. ومن الأمثلة على ذلك: المثال الأول، مات عن أب وابن عم لأب، هنا الأب يرث التركة كلها وابن العم لأب محجوب بالأب فلا يرث شيئا. المثال الثاني، ماتت عن زوج وجد وابن عم لأب، هنا الزوج يرث النصف فرضا والجد يرث الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، وابن العم لأب محجوب بالجد فلا يرث شيئا. رأس المسألة من اثنين، اثنين في نصف الزوج يعطينا واحدة والجد يتبقى له واحد. المثال الثالث، مات عن زوجة وابن وابن عم لأب، هنا الزوجة ترث الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والابن يرث الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، وابن العم لأب محجوب بالابن فلا يرث شيئا. رأس المسألة من ثمانية، ثمانية في ثمن الزوجة يعطينا واحدة والمتبقي سبعة للابن. المثال الرابع، مات عن أم وابن ابن ابن وابن عم لأب، هنا الأم ترث السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وابن الابن يرث الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، وابن العم لأب محجوب بابن الابن فلا يرث شيئا. رأس المسألة من ستة، ستة في سدس الأم يعطينا واحدة والمتبقي خمسة لابن الابن. المثال الخامس، مات عن جدة وابن ابن ابن وابن عم لأب، هنا الجدة ترث السدس وابن ابن الابن يرث الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، وابن العم لأب محجوب بابن ابن الابن فلا يرث شيئا. رأس المسألة من ستة، ستة في سدس الجد يعطينا واحدة والمتبقي خمسة لابن ابن الابن. مثال سادس، مات عن أخ لأم وأخ شقيق وابن عم لأب، هنا الأخ لأم يرث السدس فرضا والأخ الشقيق يرث الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، وابن العم لأب محجوب بالأخ الشقيق فلا يرث شيئا. رأس المسألة من ستة: ستة في سدس الأخ لأم يعطينا واحدة، والمتبقي خمسة للأخ الشقيق. مثال سابع: مات عن بنت وأخت شقيقة وابن عم لأب. هنا البنت ترث النصف فرضا، والأخت الشقيقة ترث الباقي تعصيبا مع البنت، وابن العم لأب محجوب بالأخت الشقيقة عصبة مع البنت. رأس المسألة من اثنين: اثنان في نصف البنت يعطينا واحدة، والمتبقي واحد للأخت الشقيقة. مثال ثامن: مات عن بنت ابن وأخت شقيقة وابن عم لأب. هنا بنت الابن ترث النصف فرضا، والأخت الشقيقة ترث الباقي تعصيبا مع بنت الابن، وابن العم لأب لا يرث شيئا لأنه محجوب بالأخت الشقيقة عصبة مع بنت الابن. رأس المسألة من اثنين: اثنين في نصف بنت الابن يعطينا واحدة، والمتبقي واحد للأخت الشقيقة. مثال تاسع: مات عن أخ لأم وأخ لأب وابن عم لأب. هنا الأخ لأم يرث السدس فرضا، والأخ لأب يرث الباقي تعصيبا، وابن العم لأب محجوب بالأخ لأب فلا يرث شيئا. رأس المسألة من ستة: ستة في سدس الأخ لأم يعطينا واحدة، والمتبقي خمسة للأخ لأب. مثال عاشر: مات عن بنت وأخت لأب وابن عم لأب. البنت ترث النصف فرضا، والأخت لأب ترث الباقي تعصيبا مع البنت، وابن العم لأب محجوب بالأخت لأب عصبة مع البنت فلا يرث شيئا. رأس المسألة من اثنين: اثنين في نصف البنت يعطينا واحدة، والمتبقي واحد للأخت لأب. المثال الحادي عشر: مات عن بنت ابن وأخت لأب وابن عم لأب. هنا بنت الابن ترث النصف فرضا، والأخت لأب ترث الباقي تعصيبا مع بنت الابن، وابن العم لأب محجوب بالأخت لأب عصبة مع بنت الابن. رأس المسألة من اثنين: اثنان في نصف بنت الابن يعطينا واحدة، والمتبقي واحد للأخت لأب. المثال الثاني عشر: مات عن أخ لأم وابن أخ شقيق وابن عم لأب. هنا الأخ لأم يرث السدس فرضا، وابن الأخ الشقيق يرث الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، وابن العم لأب محجوب بابن الأخ الشقيق فلا يرث شيئا. رأس المسألة من ستة: ستة في سدس الأخ لأم يعطينا واحدة، والمتبقي خمسة لابن الأخ الشقيق. المثال الثالث عشر: مات عن أخ لأم وابن أخ لأب وابن عم لأب. هنا الأخ لأم يرث السدس فرضا، وابن الأخ لأب يرث الباقي تعصيبا، وابن العم لأب محجوب بابن الأخ لأب فلا يرث شيئا. رأس المسألة من ستة: ستة في سدس الأخ لأم يعطينا واحدة، والمتبقي خمسة لابن الأخ لأب. المثال الرابع عشر: مات عن أخ لأم وعم شقيق وابن عم لأب. هنا الأخ لأم يرث السدس فرضا، والعم الشقيق يرث الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، وابن العم لأب محجوب بالعم الشقيق فلا يرث شيئا. رأس المسألة من ستة: ستة في سدس الأخ لأم يعطينا واحدة، والمتبقي خمسة للعم الشقيق. المثال الخامس عشر: مات عن عم لأب وابن عم لأب. هنا العم لأب يرث التركة كلها لأنه أولى رجل ذكر، وابن العم لأب محجوب بالعم لأب فلا يرث شيئا. المثال السادس عشر: مات عن زوجة وابن عم شقيق وابن عم لأب. هنا الزوجة ترث الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وابن العم الشقيق يرث الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر. وابن العم لأب محجوب بابن العم الشقيق فلا يرث شيئا. رأس المسألة من أربعة، أربعة في ربع الزوجة يعطينا واحدة، والمتبقي ثلاثة لابن العم الشقيق. ثم قال المؤلف عفى الله عنه: الضابط الحادي عشر، الأخ لأم يحجب بستة: الأول الأب، الثاني الجد، الثالث الابن، الرابع ابن الابن، الخامس البنت، السادس بنت الابن. أي متى وجدت أحدا من هؤلاء المذكورين مع الأخ لأم فإن الأخ لأم لا يرث شيئا، وذلك لقول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وقد أجمع أهل العلم على أن الأخ لأم لا يرث شيئا في حالة وجود ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن أو أب أو جد. ومن الأمثلة على ذلك: المثال الأول، مات عن أب وأخ لأم، هنا الأب يرث التركة كلها والأخ لأم لا يرث شيئا لأنه محجوب بالأب. المثال الثاني، ماتت عن زوج وجد وأخ لأم، هنا الزوج يرث النصف فرضا والجد يرث الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، والأخ لأم محجوب بالجد فلا يرث شيئا. رأس المسألة من اثنين، اثنان في نصف الزوج يعطينا واحدة والمتبقي واحد للجد. المثال الثالث، مات عن زوجة وابن وأخ لأم، هنا الزوجة ترث الثمن والابن يرث الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، والأخ لأم محجوب بالابن فلا يرث شيئا. رأس المسألة من ثمانية، ثمانية في ثمن الزوجة يعطينا واحدة والمتبقي سبعة للابن. المثال الرابع، مات عن أم وابن ابن وأخ لأم، هنا الأم ترث السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، وابن الابن يرث الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، والأخ لأم محجوب بابن الابن. رأس المسألة من ستة، ستة في سدس، الأم يعطينا واحدة والمتبقي خمسة لابن الابن. المثال الخامس، مات عن جدة وابن ابن ابن وأخ لأم، هنا الجدة ترث السدس فرضا وابن ابن الابن يرث الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، والأخ لأم محجوب بابن لابن لابن فلا يرث شيئا. رأس المسألة من ستة، ستة في سدس، الجد يعطينا واحدة والمتبقي خمسة لابن ابن الابن. المثال السادس، مات عن بنت وأخ شقيق وأخ لأم، هنا البنت ترث النصف فرضا والأخ الشقيق يرث الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، والأخ لأم محجوب بالبنت فلا يرث شيئا. رأس المسألة من اثنين، اثنين في نصف البنت يعطينا واحدة والمتبقي واحد للأخ الشقيق. المثال السابع، مات عن بنت ابن وأخ لأب وأخ لأم، هنا بنت الابن ترث النصف فرضا والأخ لأب يرث الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، والأخ لأم محجوب ببنت الابن فلا يرث شيئا. رأس المسألة من اثنين، اثنين في نصف بنت الابن يعطينا واحدة والمتبقي واحد للأخ لأب. المثال الثامن، مات عن بنت ابن ابن وعم شقيق وأخ لأم، هنا بنت ابن الابن ترث النصف فرضا والعم الشقيق يرث الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، والأخ لأم محجوب ببنت ابن الابن فلا يرث شيئا. رأس المسألة من اثنين، اثنين في نصف بنت ابن الابن يعطينا واحدة والمتبقي واحد للخيقة. قال المؤلف عفى الله عنه: الفصل الثالث، المحجوبات من النساء، وفيه خمسة ضوابط. الضابط الأول، الجدة تحجب باثنتين: الأولى الأم، الثانية الجدة القربى. أي متى وجدت أما ومعها جدة فإن الجدة لا ترث شيئا، وكذلك متى وجدت جدة بعدة وجد قربة، فإن الجدة القربة تحجب الجدة البعدة، ومثال الجدة القربة أم الأم أو أم الأب، ومثال الجدة البعدة أم أم الأم أو أم أبي الأب أو أم أم الأب. ومن الأمثلة على ذلك المثال الأول: مات عن أم وأخ شقيق وجدة، هنا الأم ترث الثلث فرضا، والأخ الشقيق يرث الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، والجدة محجوبة بالأم فلا ترث شيئا. رأس المسألة من ثلاثة: ثلاثة في ثلث الأم يعطينا واحدة، والمتبقي اثنان للأخ الشقيق. مثال ثان: مات عن أم أم وأخ شقيق وأم أم أم، هنا أم الأم ترث السدس فرضا، والأخ الشقيق يرث الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، وأم أم الأم محجوبة بأم الأم فلا ترث شيئا. رأس المسألة من ستة: ستة في سدس أم الأم يعطينا واحدة، والمتبقي خمسة للأخ الشقيق. ثم قال المؤلف عفى الله عنه: الضابط الثاني: بنت الابن تحجب باثنين، الأول الابن الثاني البنتان فأكثر إن لم يكن لها معصب، أي متى وجدت ابنا ومعه بنت ابن فإن بنت الابن لا ترث شيئا، وكذلك متى وجدت بنتين فأكثر مع بنت الابن فإن بنت الابن لا ترث شيئا، إلا إذا وجد معصب مع بنت الابن وهو ابن الابن. فإذا وجد معصب مع بنت الابن وهو ابن الابن فإنهما يرثان للذكر مثل حظ الأنثيين. ومن الأمثلة على ذلك المثال الأول: مات عن ابن وبنت ابن، هنا التركة كلها للابن لأنه أولى رجل ذكر، وبنت الابن محجوبة بالابن فلا ترث شيئا. مثال ثان: مات عن بنتين وأخ شقيق وبنت ابن، هنا البنتان لهن الثلثان والأخ الشقيق له الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، وبنت الابن محجوبة بالبنتين لأنهما استغرقتا الثلثين. هنا رأس المسألة من ثلاثة: ثلاثة في ثلثي البنتين يعطينا اثنين، والمتبقي واحد للأخ الشقيق. مثال ثالث: مات عن بنتين وابن ابن وبنت ابن، هنا البنتان لهن الثلثان فرضا، وبنت الابن وابن الابن لهما الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. رأس المسألة من ثلاثة: ثلاثة في ثلثي البنتين يعطينا اثنين، والمتبقي واحد لابن الابن وبنت الابن، الواحد لا يقبل القسمة على الثلاثة، ابن الابن بنصيب بنتين وبنت الابن آذان ثلاثة. إذن نصحح المسألة بالضرب في ثلاثة، يصير أصل المسألة ثلاثة في ثلاثة بتسعة، للبنتين اثنان في ثلاثة بستة، ولابن الابن وبنت الابن واحد في ثلاثة بثلاثة، ابن الابن يرث سهمين وبنت الابن ترث سهما واحدا. نلاحظ هنا أن ابن الابن عصب بنت الابن، فلولاه لما ورثت بنت الابن، فهذا معنى قولنا بنت الابن تحجب بالبنتين فأكثر إن لم يكن لها معصب، فهنا لم تحجب لأجل أنها لها معصب وهو أخوها ابن الابن. مثال رابع: مات عن ثلاث بنات وابن ابن ابن وبنت ابن، هنا البنات الثلاثة يرثن الثلثين فرضا، وبنت الابن وابن ابن ابن يرث الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. رأس المسألة من ثلاثة: ثلاثة في ثلثي البنات الثلاثة يعطينا اثنين، والمتبقي واحد لابن ابن الابن وبنت الابن، الواحد لا يقبل القسمة على الثلاثة، وهم ابن لابن الابن بنصيب بنتي ابن وبنت الابن. إذا نصحح المسألة بالضرب في ثلاثة: رأس المسألة ثلاثة في ثلاثة بتسعة، نصيب البنات الثلاثة اثنين في ثلاثة بستة، كل بنت ترث سهمين، وابن لابن الابن وبنت لابن الابن نصيبهما واحد في ثلاثة بثلاثة، ابن لابن الابن يرث سهمين وبنت لابن ترث سهما واحدا. واحدة. نلاحظ هنا أن بنت الابن أعلى من ابن ابن الابن، يعني ليس في درجة ابن الابن الابن. ابن الابن الابن هذا أنزل من بنت الابن، ومع ذلك عصبها. لماذا؟ لأنها في حاجة إليه. أما إن كانت بنت الابن في غنى عن ابن ابن الابن فهنا لا يعصبها. ومثال ذلك لو مات وترك بنتا وبنت ابن وابن ابن ابن، فهنا البنت ترث النصف فرضا، وبنت الابن ترث السدس، وابن ابن الابن يرث الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر. هنا ابن ابن الابن لم يعصب بنت الابن لأنها في غنى عنه، ورثت نصيبها. أما إن كانت بنت الابن محجوبة ومعها ابن 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 فهنا يعصبها. هنا في هذه المسألة رأس المسألة من ستة، ستة في نصف البنت يعطينا ثلاثة، وستة في سدس بنت الابن يعطينا واحدة، والمتبقي اثنان لابن ابن الابن. إذن إن كانت بنت الابن في درجة ابن الابن فهنا يعصبها لا محالة، يعني مات وترك ابن ابن وبنت ابن، فهنا يعصب ابن الابن بنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. أما إن كانت بنت الابن في درجة أنزل من ابن الابن، يعني بنت ابن ابن وابن ابن، فهنا ابن الابن يحجب بنت ابن الابن. أما إن كانت بنت الابن في درجة أعلى من ابن الابن فهنا لا يعصبها إلا إذا احتاجت إليه، يعني اجتمعت بنت ابن وابن ابن ابن. فهنا إن كانت بنت الابن ستحجب فحينئذ يكون التعصيب بين ابن ابن الابن وبنت الابن. أما إن كانت ستأخذ نصيبها وهو السدس أو النصف فحينئذ لا يعصبها. ثم قال المؤلف عفى الله عنه: الضابط الثالث، الأخت الشقيقة تحجب بأربعة: الأول الأب، الثاني الجد، الثالث الابن، الرابع ابن الابن. أي متى وجدت أحدا من هؤلاء الأربعة مع الأخت الشقيقة فإن الأخت الشقيقة لا ترث شيئا، مثل الأخ الشقيق تماما. الأخ الشقيق يحجب بأربعة، هم الذين يحجبون الأخت الشقيقة. ومن الأمثلة على ذلك: المثال الأول، مات عن زوجة وأب وأخت شقيقة، هنا الزوجة ترث الربع فرضا، والأب يرث الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، والأخت الشقيقة محجوبة بالأب فلا ترث شيئا. رأس المسألة من أربعة، أربعة في ربع الزوجة يعطينا واحدة، والمتبقي ثلاثة للأب. مثال ثاني، ماتت عن زوج وجد وأخت شقيقة، الزوج هنا يرث النصف فرضا، والجد يرث الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، والأخت الشقيقة محجوبة بالجد فلا ترث شيئا. رأس المسألة من اثنين، اثنين في نصف الزوج يعطينا واحدة، والمتبقي واحد للجد. مثال ثالث، مات عن زوجة وابن وأخت شقيقة، الزوجة هنا ترث السمن فرضا، والابن يرث الباقي تعصيبا، والأخت الشقيقة محجوبة بالابن فلا ترث شيئا. رأس المسألة من ثمانية، ثمانية في ثمن الزوجة يعطينا واحدة، والمتبقي سبعة للابن. مثال رابع، مات عن أم وابن ابن وأخت شقيقة، هنا الأم ترث السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، والابن لابن يرث الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، والأخت الشقيقة محجوبة بالابن لابن فلا ترث شيئا. رأس المسألة من ستة، ستة في سدس الأم يعطينا واحدة، والمتبقي خمسة لابن الابن. مثال خامس، مات عن جدة وابن ابن ابن وأخت شقيقة، هنا الجدة ترث السدس فرضا، وابن الابن لابن يرث الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، والأخت الشقيقة محجوبة بابن ابن الابن. رأس المسألة من ستة، ستة في سدس الجدة يعطينا واحدة، والمتبقي خمسة لابن ابن لأم. قال المؤلف عفى الله عنه: الضابط الرابع، الأخت لأب تحجب بسبعة: الأول الأب، الثاني الجد، الثالث الابن، الرابع ابن الابن، الخامس الأخ الشقيق، السادس الأخت الشقيقة عصبة مع الغير، السابع الأختان الشقيقتان فأكثر إن لم يكن لها معصب. أي متى وجدت أحدا من هؤلاء السبعة فإن الأخت لأب لا ترث شيئا. فمتى وجدت أبا أو جدا أو ابنا أو ابن ابن أو أخا شقيقا مع الأخت لأب فإن الأخت لأب لا ترث شيئا. وكذلك متى وجدت أختا شقيقة ومعها بنت أو بنت ابن مع الأخت لأب فإن الأخت لأب لا ترث شيئا. وكذلك متى وجدت أختين شقيقتين فأكثر مع الأخت لأب فإن الأخت لأب لا ترث شيئا إلا إذا وجد معها معصب وهو أخوها، فحينئذ يرث الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. ومن الأمثلة على ذلك: المثال الأول، مات عن زوجة وأب وأخت لأب، هنا الزوجة ترث الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، والأب يرث الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، والأخت لأب محجوبة بالأب فلا ترث شيئا. رأس المسألة من أربعة، أربعة في ربع الزوجة يعطين واحدة والمتبقي ثلاثة للأب. مثال ثان، ماتت عن زوج وجد وأخت لأب، هنا الزوج يرث النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، والجد يرث الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، والأخت لأب محجوبة بالجد فلا ترث شيئا. رأس المسألة من اثنين، اثنين في نصف الزوج يعطينا واحدة والمتبقي واحد للجد. مثال ثالث، مات عن زوجة وابن وأخت لأب، هنا الزوجة ترث الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، والابن يرث الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، والأخت لأب محجوبة بالابن فلا ترث شيئا. رأس المسألة من ثمانية، ثمانية في ثمن الزوجة يعطينا واحدة والمتبقي سبعة للابن. مثال رابع، مات عن أم وابن ابن وأخت لأب، هنا الأم ترث السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، وابن الابن يرث الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، والأخت لأب محجوبة بابن الابن فلا ترث شيئا. رأس المسألة من ستة، ستة في سدس الأم يعطينا واحدة والمتبقي خمسة لابن الابن. مثال خامس، مات عن جدة وابن ابن ابن وأخت لأب، الجدة ترث السدس فرضا وابن ابن الابن يرث الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، والأخت لأب محجوبة بابن ابن الابن فلا ترث شيئا. رأس المسألة من ستة، ستة في سدس الجدة يعطينا واحدة والمتبقي خمسة لابن ابن الابن. مثال سادس، مات عن أخ لأم وأخ شقيق وأخت لأب، هنا الأخ لأم يرث السدس فرضا والأخ الشقيق يرث الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، والأخت لأب محجوبة بالأخ الشقيق فلا ترث شيئا. رأس المسألة من ستة، ستة في سدس الأخ لأم يعطينا واحدة والمتبقي خمسة للأخ الشقيق. مثال سابع، مات عن بنت وأخت شقيقة وأخت لأب، هنا البنت ترث النصف فرضا والأخت الشقيقة ترث الباقي تعصيبا عصبة مع البنت، والأخت لأب محجوبة بالأخت الشقيقة عصبة مع البنت. رأس المسألة من اثنين، اثنين في نصف البنت يعطينا واحدة والمتبقي واحد للأخت الشقيقة. مثال ثامن، مات عن بنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب، بنت الابن ترث النصف فرضا والأخت الشقيقة ترث الباقي تعصيبا مع بنت الابن، والأخت لأب محجوبة بالأخت الشقيقة عصبة مع بنت الابن. رأس المسألة من اثنين، اثنين في نصف بنت الابن يعطينا واحدة والمتبقي واحد للأخت الشقيقة. مثال تاسع، مات عن أختين شقيقتين وعم شقيق وأخت لأب، الأختان الشقيقتان ترث الثلثين فرضا والعم الشقيق يرث الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، والأخت لأب لا ترث شيئا لأن الأختين الشقيقتين استغرقتا الثلثين. رأس المسألة من ثلاثة، ثلاثة في ثلثي الأختين الشقيقتين يعطين اثنين، والمتبقي واحد للعم الشقيق. مثال عاشر: مات عن أختين شقيقتين وأخ لأب وأخت لأب. هنا الأختان الشقيقتان ترثا الثلثين، والأخ لأب والأخت لأب يرثان الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. رأس المسألة من ثلاثة: ثلاثة في ثلثي الأختين الشقيقتين يعطين اثنين، والمتبقي واحد للأخ لأب والأخت لأب. الواحد لا يقبل القسمة على الثلاثة وهم الأخ لأب باثنين والأخت لأب. إذن نصحح المسألة بالضرب في ثلاثة. رأس المسألة ثلاثة في ثلاثة بتسعة، ونصيب الأختين الشقيقتين اثنين في ثلاثة بستة، ونصيب الأخ والأخت واحد في ثلاثة بثلاثة. الأخ لأب يأخذ سهمين والأخت لأب تأخذ سهما واحدا. ثم قال المؤلف عفى الله عنه: الضابط الخامس: الأخت لأم تحجب بستة. الأول الأب، الثاني الجد، الثالث الابن، الرابع ابن الابن، الخامس البنت، السادس بنت الابن. أي متى وجدت أحد هؤلاء الستة مع الأخت لأم فإن الأخت لأم لا ترث شيئا، وهؤلاء هم الذين يحجبون الأخ لأم كما تقدم. ومن الأمثلة على ذلك: المثال الأول: مات عن أب وأخت لأم. الأب يرث التركة كلها لأنه أولى رجل ذكر، والأخت لأم لا ترث شيئا لأنها محجوبة بالأب. مثال ثان: ماتت عن زوج وجد وأخت لأم. هنا الزوج يرث النصف فرضا، والجد يرث الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، والأخت لأم محجوبة بالجد فلا ترث شيئا. رأس المسألة من اثنين: اثنين في نصف الزوج يعطينا واحدة، والمتبقي واحد للجد. مثال ثالث: مات عن زوجة وابن وأخت لأم. هنا الزوجة ترث الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، والابن يرث الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، والأخت لأم محجوبة بالابن فلا ترث شيئا. رأس المسألة من ثمانية: ثمانية في ثمن الزوجة يعطينا واحدة، والمتبقي سبعة للابن. مثال ثالث: مات عن أم وابن ابن وأخت لأم. هنا الأم ترث السدس فرضا، وابن الابن يرث الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، والأخت لأم محجوبة بابن الابن فلا ترث شيئا. رأس المسألة من ستة: ستة في سدس الأم يعطينا واحدة، والمتبقي خمسة لابن الابن. مثال خامس: مات عن جدة وابن ابن ابن وأخت لأم. هنا الجدة ترث السدس فرضا، وابن الابن الابن يرث الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، والأخت لأم محجوبة بابن ابن الابن. رأس المسألة من ستة: ستة في سدس الجدة يعطينا واحدة، والمتبقي خمسة لابن ابن الابن. مثال سادس: مات عن بنت وأخ شقيق وأخت لأم. هنا البنت ترث النصف فرضا، والأخ الشقيق يرث الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، والأخت لأم محجوبة بالبنت فلا ترث شيئا. هنا رأس المسألة من اثنين: اثنين في نصف البنت يعطينا واحدة، والمتبقي واحد للأخ الشقيق. مثال سابع: مات عن بنت ابن وأخ لأب وأخت لأب. هنا بنت الابن ترث النصف فرضا، والأخ لأب يرث الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، والأخت لأم محجوبة ببنت الابن فلا ترث شيئا. رأس المسألة من اثنين: اثنين في نصف بنت الابن يعطينا واحدة، والمتبقي واحد للأخ لأب. مثال ثامن: مات عن بنت ابن ابن وأخ شقيق وأخت لأم. هنا بنت ابن الابن ترث النصف فرضا، والأخ الشقيق يرث الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، والأخت لأم محجوبة ببنت ابن الابن. رأس المسألة من اثنين، اثنين في نصف بنت ابن الابن يعطينا واحدة، والمتبقي واحد للأخي الشقيق. سؤال الدرس: أجب عن المسائل الآتية. الأولى: مات عن أب وأخت لأب وأم. الثانية: مات عن ابن وأخت لأب. الثالثة: مات عن أخت لأب وأخ شقيق. الرابعة: مات عن أب وسبع أخوات لأم. الخامسة: مات عن ابن وأخت لأم. السادسة: مات عن ابن 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 وأخت لأم وزوجة. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف عفى الله عنه: الفصل الرابع: قواعد في الحجب. وفيه أربعة ضوابط: الضابط الأول: كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. الضابط الثاني: كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته سواء كان من جنسه أو لا. الضابط الثالث: كل ذكر من الأصول والفروع يحجب الحواشي الذكور منهم والإناث. الضابط الرابع: كل ذكر من الحواشي يحجب من دونه ما لم يكن صاحب فرض. معنى قوله: كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، أي كل أصل وارث يحجب من فوقه من الأصول إذا كانت هذه الأصول من جنسه. والأصول هم الآباء والأمهات والأجداد والجدات. ومثال ذلك: الأب يحجب أبا الأب ويحجب أبا أبي الأب، يعني في حالة وجود الأب فإن جميع الأجداد لا يرثون شيئا. هذا معنى إذا كان من جنسه. أما إن كانوا من غير جنسه كأن يكون الأصول من الجدات فحينئذ لا يحجبهن الأب. وكذلك الأمهات تحجب جميع الجدات، الأم تحجب أم الأم، وتحجب أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب إلى آخره، ولكن لا تحجب الأم الجد ولا تحجب أبا الجد. كذلك أبو الأب يحجب أبا أبي الأب لأن أبا أبي الأب فوق أبي الأب، فأبو الأب أقرب إلى الميت من أبي أبي الأب. وكنا أخذنا قاعدة قبل ذلك، وهي: كل من أدلى إلى الميت بواسطة فإنه يحجب بهذه الواسطة. فالجد يدلي إلى الميت بالأب، ففي حالة وجود الأب فإن الجد لا يرث شيئا. وكذلك الجدة تدلي إلى الميت بالأم، ففي حالة وجود الأم فإن الجدة لا ترث شيئا. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم. وقال: وأجمعوا على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب. ومعنى قوله: كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته سواء كان من جنسه أو لا، أي كل ذكر وارث إذا كان من الفروع فإنه يحجب كل من تحته سواء كان من جنسه أو غير جنسه. مثال ذلك: الابن يحجب أبناء الابن وبنات الابن. لماذا؟ لأن الابن أقرب إلى الميت من ابن الابن وبنت الابن. كذلك الابن يحجب جميع أبناء الابن وأبناء أبناء الابن وبنات الابن وبنات أبناء الابن إلى آخره. كذلك ابن الابن يحجب ابن ابن الابن ويحجب بنت ابن الابن إلى آخره. هذا معنى كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته سواء كان من جنس أي من الذكور أو لا أي من الإناث. ومعنى قوله: كل ذكر من الأصول والفروع يحجب الحواشي الذكور منهم والإناث، أي في حالة وجود ذكر من الأصول أب أو جد أو أبي جد أو أبي أب، أو في حالة وجود فرع ذكر وارث من الفروع كالابن أو ابن الابن أو ابن ابن الابن، فإنه يحجب الحواشي سواء كانوا من الذكور أو الإناث. من هم الحواشي؟ الحواشي هم الإخوة وأبناؤهم، والأخوات وأبناؤهم وبناتهم، والأعمام وأبناؤهم. يعني إذا وجد ابن أو أب أو ابن ابن أو جد أو ابن 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 فإنه يحجب الأخ سواء كان شقيقا أو لأم أو لأب، وكذلك يحجب الأخت سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، وكذلك يحجب الأعمام سواء كانوا أشقاء أو لأب، وكذلك يحجب أبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب، وكذلك يحجب أبناء الأعمام لأب وأبناء الأعمام الأشقاء. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئا، يعني في حالة وجود الأب فإن الإخوة إخوة الميت لا يرثون شيئا. وقال رحمه الله: وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى. يعني الإخوة من الأم لا يرثون شيئا من الميت في حالة وجود ولده من صلبه ذكرا كان أو أنثى، كما تقدم ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن. وقال رحمه الله: وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأبي ولا مع الجد أبي الأب وإن بعد، فإذا لم يترك المتوفى أحدا ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأم وترك أخا أو أختا لأم فله أو لها السدس فريضة، فإن ترك أخا وأختا من أمه فالثلث بينهما سواء لا فضل للذكر منهما على الأنثى. وقال رحمه الله: وأجمع على أن الإخوة من الأم والأبي ومن الأبي ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن ولا ابن الابن وإن سفل ولا مع الأب. يعني جميع الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب لا يرثون في حالة وجود ابن أو ابن ابن أو ابن 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 أو أب. وقال رحمه الله: وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا والد، أي الإخوة لأم لا يرثون في حالة وجود الولد، والمراد بالولد الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن، والمراد بالوالد الأب والجد، وقد تقدم هذا في ميراث الإخوة والأخوات لأم. ومعنى قوله: كل ذكر من الحواشي يحجب من دونه ما لم يكن صاحب فرض، أي كل ذكر من الحواشي وهم الإخوة والأعمام وأبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب وأبناء الأعمام الأشقاء وأبناء الأعمام لأب، يحجب من دونه ما لم يكن صاحب فرض. يعني الأخ الشقيق يحجب من دونه، هم الأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب والأخت لأب والعم الشقيق والعم الأب وابن العم الشقيق وابن العم الأب. كذلك الأخ الأب يحجب من دونه وهم ابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب والعم الشقيق والعم الأب وابن العم الشقيق وابن العم الأب، وهكذا كما تقدم في الحجب. ولكن الحواشي الذكور لا يحجبون صاحب الفرض وهو الأخ لأم والأخت لأم، فإن الأخ لأم والأخت لأم لا يحجبهما غير الأصول والفروع. لماذا؟ لأنهما من أصحاب الفروض، وأصحاب الفروض لابد. قال المؤلف عفى الله عنه: الباب السادس الرد، وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول: شروط الرد ثلاثة. الأول: أن يوجد صاحب فرض. الثاني: ألا يوجد صاحب عصبة. الثالث: أن يتبقى شيء من التركة. المراد بالرد هو صرف المسألة عما هي عليه من الكمال إلى النقص، وهو عكس العول. يعني إن تبقى شيء من التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم فهذا يسمى رد. أما إن زادت المسألة عن أصلها فهذا يسمى بالعول. ومثال العول مات عن زوج وأختين شقيقتين، فهنا الزوج يرث النصف فرضا، والأختان الشقيقتان ترث الثلثين فرضا. هنا رأس المسألة من ستة، ستة في نصف الزوج يعطينا ثلاثة، وستة في ثلثين يعطينا أربعة. عند جمع نصيب الزوج والأختين الشقيقتين نجد أن المسألة عالت إلى سبعة، أصلها ستة وعالت إلى سبعة، فهذا يسمى العول. فعند توزيع التركة نعتمد على رأس المسألة الجديد وهو العول، ونترك رأس المسألة القديم. ومثال الرد مات عن زوجة وأم، هنا الزوجة ترث الربع فرضا والأم ترث الثلث. رأس المسألة من 12، 12 في ربع الزوجة يعطينا ثلاثة، و12 في ثلث الأم يعطينا أربعة، ثلاثة وأربعة سبعة، ورأس المسألة 12، فهذا يسمى رد، وذلك لأن عدد سهام الورثة أقل من رأس المسألة. فإذا كان عدد سهام الورثة أقل من رأس المسألة فهذا هو الرد. أما إذا كان عدد سهام الورثة أكثر من رأس المسألة فهذا يسمى العول. وحديثنا في هذا الدرس عن الرد، أما العول فلا إشكال فيه. قال: شروط الرد ثلاثة، أي لابد لحدوث الرد أن تتوفر هذه الشروط الثلاثة، فإن اختل منها شرط لم يحصل الرد. الشرط الأول أن يوجد صاحب فرض كالبنات والأخوات والجدات والإخوة لأم والزوجين، وذلك لأن الرد يكون على صاحب الفرض. الشرط الثاني ألا يوجد صاحب عصبة، لأنه لو وجد صاحب عصبة كالابن وابن الابن والجد والإخوة الأشقاء والإخوة الأب إلى آخره، فإنهم يأخذون ما تبقى بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، فلا يكون الرد. الشرط الثالث أن يتبقى شيء من التركة، فإن لم يتبقى شيء من التركة فلا يكون الرد. ومثال ذلك لو مات وترك زوجا وأختا شقيقة، الزوج يرث النصف والأخت الشقيقة ترث النصف. رأس المسألة من اثنين، اثنين في نصف الزوج يعطينا واحدة، واثنين في نصف الأخت الشقيقة يعطينا واحدة، فلا يتبقى شيء فلا يحدث الرد. وهنا فائدة، وهي أن الرد يكون على ذوي الفروض قدر فروضهم إلا الزوج والزوجة، فلا يرد عليهما، أي المتبقى من سهام الورثة يرد على جميع الورثة إلا الزوج والزوجة فلا يرد عليهما، وذلك لقول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والزوج والزوجة ليس من أولي الأرحام. ثم قال المؤلف عفى الله عنه: الضابط الثاني في حالة عدم وجود أحد الزوجين، إذا كانوا أصحاب فرض واحد يكون أصل المسألة من عدد الورثة، أما إذا كانوا أصحاب فروض متعددة يكون أصل المسألة من عدد السهام. كما قلنا الرد لا يكون على أحد الزوجين، لذا تقسيم المسائل يكون بناء على وجود أحد الزوجين وعدم وجودهما. فهنا في حالة عدم وجود أحد الزوجين، يعني لا يوجد في المسألة زوج ولا زوجة، فهنا حالان: إذا كان الورثة أصحاب فرض واحد، يعني كلهم يرث نصيبا واحدا كالنصف أو السدس أو نحو هذا، فإن أصل المسألة يكون من عدد الورثة، يعني لو كان عدد الورثة ثلاثة رد أصل المسألة إلى ثلاثة، وإن كان عدد الورثة أربعة رد أصل المسألة إلى أربعة، وهكذا. أما إذا كان الورثة أصحاب فروض متعددة، أحدهم مثلا يرث النصف والآخر يرث السدس، فهنا أصل المسألة يكون من عدد السهام. ومن الأمثلة على ذلك المثال الأول: مات عن جدة وأخ لأم، هنا الجدة ترث السدس فرضا والأخ لأم يرث السدس فرضا. هنا في هذه المسألة رد. كيف عرفنا؟ أصل المسألة من ستة، ستة في سدس بواحد وستة في سدس بواحد، إذن مجموع سهام الورثة اثنان، وأصل المسألة من ستة، هنا عدد السهام أقل من أصل المسألة، إذن في المسألة رد. ماذا نفعل؟ هنا لا يوجد أحد الزوجين والورثة أصحاب فرض واحد وهو السدس، إذن أصل المسألة يرد إلى اثنين وهو عدد الورثة، إذن الجدة ترث سهما والأخ لأم يرث سهما. مثال ثان: مات عن بنتين، هنا البنتان يرثن الثلثين فرضا، هنا في هذه المسألة رد. ماذا نفعل؟ هنا البنتان أصحاب فرض واحد، إذن يكون أصل المسألة من عدد الورثة وهو اثنان، إذن كل بنت ترث سهما. كذلك إن مات وترك خمس بنات، رأس المسألة يكون من خمسة، كل بنت ترث سهما. مثال ثالث: مات عن بنت وأم، هنا البنت ترث النصف فرضا والأم ترث السدس فرضا، رأس المسألة من ستة، ستة في نصف البنت يعطينا ثلاثة، وستة في سدس الأم يعطينا واحدة، واحد وثلاثة أربعة، وأصل المسألة ستة، إذن في هذه المسألة رد. ماذا نفعل؟ هنا لا يوجد أحد الزوجين ولكن الورثة أصحاب فروض متعددة، البنت ترث النصف والأم ترث السدس، فالفروض غير متساوية، لذا أصل المسألة يكون من عدد السهام. ما هو عدد السهام؟ البنت لها ثلاثة أسهم والأم لها سهم، إذن ثلاثة وواحد يعطينا أربعة، إذن أصل المسألة يرد إلى أربعة. مثال رابع: مات عن جدة وأخوين لأم، هنا الجدة ترث السدس فرضا والأخوان لأم يرث الثلث، أصل المسألة من ستة، ستة في سدس الجدة يعطينا واحدة، وستة في ثلث الأخوين يعطينا اثنين، هنا في هذه المسألة رد، لأن عدد السهام ثلاثة وأصل المسألة ستة، عدد السهام أقل من أصل المسألة. إذن نلاحظ في هذه المسألة أن الورثة أصحاب فروض متعددة سدس وثلث، لذلك يكون أصل المسألة من عدد السهام، الجدة لها سهم والأخوان لأم لهما سهمان، إذن أصل المسألة يرد إلى ثلاثة وهو عدد سهام الورثة. ثم قال المؤلف عفى الله عنه: الضابط الثالث في حالة وجود أحد الزوجين، إذا كانوا أصحاب فرض واحد يكون أصل المسألة من مقام أحد الزوجين ويرد الباقي على الورثة عدا أحد الزوجين. أما إذا كانوا أصحاب فروض متعددة فإما أن يحدث تماثل وإما أن يحدث تباين، يعني إذا وجد أحد الزوجين زوجة أو زوج، فهنا إما أن يكون الورثة عدا أحد الزوجين أصحاب فرض واحد، وإما أن يكونوا أصحاب فروض متعددة. فإذا كانوا أصحاب فرض واحد فهنا يكون أصل المسألة من مقام أحد الزوجين، يعني لو زوجة لها الثمن إذن أصل المسألة من ثمانية، ولو الزوجة لها الربع يكون أصل المسألة من أربعة، ولو زوج له النصف يكون أصل المسألة من اثنين، والباقي يرد على الورثة عدا أحد الزوجين بالتساوي. أما إذا كان الورثة عدا أحد الزوجين أصحاب فروض متعددة فهنا حالان: إما أن يحدث تماثل وإما أن يحدث تباين كما سيأتي في الأمثلة إن شاء الله تعالى. ومن الأمثلة على ذلك المثال الأول: مات عن زوج وجدة وأخ لأم، هنا الزوج يرث النصف فرضا والجدة ترث السدس فرضا والأخ لأم يرث السدس فرضا، هذه المسألة فيها رد وفيها أحد الزوجين، لذلك أصل المسألة يكون من مقام أحد الزوجين وهو اثنان، اثنان في نصف الزوج يعطينا واحدة والمتبقي واحد، هذا يقسم على الجدة والأخ لأم بالتساوي. لماذا؟ لأنهما أصحاب فرض واحد وهو السدس. الواحد لا يقبل القسمة على الاثنين، إذا نصحح المسألة بالضرب في اثنين، رأس المسألة اثنين في اثنين بأربعة، الزوج نصيبه واحد في اثنين باثنين، والجدة والأخ لأم نصيبهما واحد في اثنين باثنين، الجدة ترث سهما والأخ لأم يرث سهما. مثال ثان: مات عن زوجة وأم وأخ لأم. إذا تأملنا هذه المسألة وجدنا أن فيها رد وفيها أحد الزوجين، والورثة عدا أحد الزوجين وهم الأم والأخ لأم أصحاب فروض متعددة، الأم لها الثلث والأخ لأم له السدس. إذن هنا في هذه المسألة إما أن يحدث تماثل وإما أن يحدث تباين. كيف نجيب عن مثل هذه المسألة؟ نتبع الخطوات الآتية. أولا نعمل مسألة لجميع الورثة عدا أحد الزوجين ونسمي هذه المسألة مسألة الرد. ثانيا نعمل مسألة لجميع الورثة بما فيهم أحد الزوجين ونسميها مسألة الزوجية، ويكون عدد سهامها من مقام أحد الزوجين الموجود فيها. ثالثا نعمل مسألة جامعة ويكون رأسها هو رأس مسألة الزوجية. رابعا نضع في مسألة الجامعة عدد سهام أحد الزوجين الموجود في مسألة الزوجية، ونضع عدد سهام كل وارث كما هو موجود في مسألة الرد. المثال الذي ذكرته لكم هو: مات عن زوجة وأم وأخ لأم. نضع جميع الورثة عدا أحد الزوجين في مسألة نسميها بمسألة الرد. الورثة هم الأم والأخ لأم، الأم ترث الثلث فرضا والأخ لأم يرث السدس فرضا. أصل المسألة من ستة، ستة في ثلث الأم يعطينا اثنين، وستة في سدس الأخ لأم يعطينا واحدة. هنا الورثة أصحاب فروض متعددة، ثلث وسدس، إذن أصل المسألة يكون من عدد السهام وهو ثلاثة. إذن رأس مسألة الرد من ثلاثة، نعمل مسألة الزوجية وفيها جميع الورثة بما فيهم أحد الزوجين، والورثة هم زوجة وأم وأخ لأم. هنا الزوجة ترث الربع فرضا والأم ترث الثلث فرضا والأخ لأم يرث السدس فرضا. أصل المسألة من مقام أحد الزوجين وهو الأربعة، أربعة في ربع الزوجة يعطينا واحدة والمتبقي ثلاثة للأم والأخ لأم. نلاحظ هنا أن نصيب الأم والأخ لأم في مسألة الزوجية هو ثلاثة، وهذا يساوي رأس مسألة الرد. رأس مسألة الرد من ثلاثة ونصيب الأم والأخ الأم في مسألة الزوجية هو ثلاثة، إذن حدث تماثل. إذن نعمل مسألة الجامعة ونجعل رأسها هو رأس مسألة الزوجية وهو أربعة، الزوجة لها الربع ونصيبها سهم واحد كما في مسألة الزوجية، ونصيب الأم ثلث ونصيب الأخ الأم سدس، نصيبهما ثلاثة. كيف نقسم هذه الثلاثة؟ كما هو موجود في مسألة الرد، الأم لها اثنان والأخ الأم له سهم واحد. وبهذا نكون أجبنا عن مسألة الرد إذا حدث فيها تماثل. أما إذا حدث في المسألة تباين، والتباين هو الاختلاف، أن يكون أصل مسألة الرد بخلاف نصيب الورثة عدا أحد الزوجين في مسألة الزوجية. ماذا نفعل؟ أولا نعمل مسألة لجميع الورثة عدا أحد الزوجين ونسميها مسألة الرد. ثانيا نعمل مسألة أخرى لجميع الورثة بما فيهم أحد الزوجين ونسميها مسألة الزوجية، ويكون عدد سهامها من مقام أحد الزوجين الموجود فيها. ثالثا نعمل مسألة جامعة، وإلى هنا تتشابه الطريقة مع مسألة التماثل. ثم نحسب سهام جميع الورثة في مسألة الجامعة بضرب سهام مسألة الرد في سهام مسألة الزوجية، ويتم حساب نصيب أحد الزوجين بضربه في عدد سهام الورثة في مسألة الرد، ويتم حساب نصيب كل وارث عدا أحد الزوجين بضرب سهامه في مسألة الرد في سهام جميع الورثة في مسألة الزوجية عدا أحد الزوجين. وبالمثال يتضح المقال. المثال يقول: مات عن زوجة وبنت وبنت ابن. هنا هذه المسألة فيها رد وفيها أحد الزوجين وهو الزوجة، وأنصبة الورثة عدا أحد الزوجين مختلفة، إذا نعمل مسألة رد ومسألة الزوجية. مسألة الرد نضع فيها كل الورثة عدا أحد الزوجين وهما البنت وبنت الابن. البنت نصيبها النصف وبنت الابن السدس. رأس المسألة من ستة، ستة في نصف البنت يعطينا ثلاثة، وستة في سدس بنت الابن يعطينا واحدة. هنا الأنصبة مختلفة، إذن رأس المسألة يرد إلى عدد السهام وهو أربعة. ثم نعمل مسألة الزوجية. الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف وبنت الابن لها السدس. رأس المسألة من مقام أحد الزوجين وهو الثمانية، ثمانية في ثمن الزوجة يعطينا واحدة، والمتبقي سبعة للبنت وبنت الابن. هنا نلاحظ أن نصيب الورثة في مسألة الزوجية سبعة، وأصل مسألة الرد أربعة، إذن حدث هنا اختلاف وتباين، لذلك نتبع طريقة التباين. نعمل مسألة الجامعة. أصل مسألة الجامعة نأتي به بهذه الطريقة، نضرب رأس مسألة الرد في رأس مسألة الزوجية، أربعة في ثمانية 32. نصيب الزوجة نأتي به بهذه الطريقة، نضرب عدد سهامها في مسألة الزوجية في عدد سهام جميع الورثة في مسألة الرد، 1 × 4 × 4. نصيب البنت نأتي به بهذه الطريقة، نضرب نصيب جميع الورثة في مسألة الزوجية وهو 7 في نصيب البنت في مسألة الرد وهو 3 يعطينا 21. ونصيب بنت الابن بنفس طريقة البنت، 7 × 1 × 7. إذا جمعنا نصيب الزوجة والبنت وبنت الابن نجده هو أصل مسألة الجامعة وهو 32. الزوجة لها 4، البنت لها 21، وبنت الابن لها 7، هذا كله يساوي 32. ذوي الأرحام. قال المؤلف عفى الله عنه: الباب السابع ميراث ذوي الأرحام، وفيه ضابطان. الضابط الأول: لا يرثون إلا بشرطين. الأول: عدم وجود صاحب فرض. الثاني: عدم وجود صاحب عصبة. معنى قوله ميراث ذوي الأرحام أي ميراث ذوي القرابة الذين لا يرثون بفرض ولا عصبة، وهم 11 صنفا. الأول: أبناء وبنات البنات وأبناء وبنات بنات الابن. الثاني: أبناء وبنات الأخوات الشقيقات وأبناء وبنات الأخوات لأب وأبناء وبنات الأخوات لأم. الثالث: بنات الإخوة الأشقاء وبنات الإخوة لأب. الرابع: بنات الأعمام الأشقاء وبنات الأعمام لأب. الخامس: أبناء وبنات الإخوة من الأم. السادس: العم من الأم وهو أخو الأب من أمه فقط. السابع: العمات. الثامن: الأخوال والخالات. التاسع: أبو الأم وأبوه وجده. العاشر: كل جدة أدلت بأب بين أمين مثل أم أبي الأم، وكل جدة أدلت بأب أعلى من الجد مثل أم أبي 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 الميت. الحادي عشر: كل من أدلى بأحد من المتقدمين كعمة العمة وخالة الخالة وعمة العم إلى آخره، فهؤلاء جميعا يسمون بذوي الأرحام ولا يرثون إلا بشرطين، فإذا اختل أحد الشرطين لم يرث أحد منهم. والدليل على توريثهم قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي أحق بالتوارث في حكم الله تعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه، معنى يعقل عنه أي يدفع دية قتله الخطأ. الشرط الأول لتوريث ذوي الأرحام عدم وجود صاحب فرض، فإن وجد صاحب فرض فحينئذ لا يرث أحد من ذوي الأرحام كالزوج والزوجة والأخت والبنت وبنت الابن. الشرط الثاني عدم وجود صاحب عصبة، فإن وجد أحد يرث بالتعصيب فحينئذ لا يرث أحد من ذوي الأرحام كالأب يرث بالتعصيب، يعني يأخذ الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، وكالابن وكابن الابن والجد والأخ والأخ الشقيق والأخ الأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب والعم الشقيق والعم الأب وابن العم الشقيق وابن العم الأب. ثم قال المؤلف عفى الله عنه: الضابط الثاني يرث الرحمي ميراث أقرب وارث له، أي يرث الرحمي بالتنزيل، وهو أن تجعل كل شخص منهم بمنزلة من أدلى به، فأبناء وبنات البنات يرثون ميراث البنات، وبنات الإخوة يرثون ميراث الإخوة الأشقاء، وبنات الأعمام يرثون ميراث الأعمام، والأخوال يرثون ميراث الأم، وكذلك الخالات، والعمات يرثن ميراث الأب. ومن الأمثلة على ذلك المثال الأول: مات عن خالة وعمة، هنا الخالة ترث الثلث، لماذا؟ لأنها تنزل منزلة الأم فترث ميراثها. رأس المسألة من ثلاثة، ثلاثة في ثلث الخالة يعطينا واحدة، والمتبقي اثنان للعمة. المثال الثاني: مات عن بنت بنت وبنت أخت شقيقة، بنت البنت تنزل منزلة البنت فترث ميراثها وهو النصف، وبنت الأخت الشقيقة تنزل منزلة الأخت الشقيقة فترث ميراثها وهو الباقي تعصيبا مع البنت. رأس المسألة من اثنين، اثنين في نصف بنت البنت يعطينا واحدة، والمتبقي واحد لبنت الأخت الشقيقة. أسئلة الدرس: السؤال الأول: ما هي شروط توريث التركة؟ قال المؤلف عفى الله عنه: الباب الثامن قسمة التركة، وفيه ضابط واحد كيفية توزيع التركة. الأول: قيمة السهم يساوي التركة على رأس المسألة. الثاني: نصيب كل وارث يساوي قيمة السهم في عدد سهامه. هذا الباب هو ثمرة تعلم علم المواريث، لأنه يبين لنا كيفية تقسيم التركة على مستحقيها. فالتركة لكي تقسم لابد أن نأتي بقيمة السهم، وتأتي قيمة السهم بقسمة التركة على رأس المسألة ويسمى بأصل المسألة، والناتج نضربه في عدد سهام كل وارث لكي يعطينا نصيبه. ولو ترك الميت مالا وعقارا وأشياء مختلفة نقوم هذه الأشياء كلها مالا ثم نوزعها على الورثة، فهذا مثلا يأخذ 100,000 وهذا يأخذ 50,000 وهذا يأخذ 20,000، ثم ننظر إلى هذه الأعيان فهذا نصيبه 20,000، إذن يأخذ شيئا قيمته 20,000 أو يأخذ شيئا قيمته أكثر أو أقل ويدفع الفارق أو يأخذ الفارق. ومن الأمثلة على ذلك المثال الأول: مات عن بنت وأخت شقيقة وترك 6 قراريط، هنا البنت ترث النصف فرضا والأخت الشقيقة ترث الباقي تعصيبا مع البنت. رأس المسألة من اثنين، اثنين في نصف البنت يعطينا واحدة، والمتبقي واحد للأخت الشقيقة. نأتي بقيمة السهم بقسمة التركة على رأس المسألة. التركة عندنا 6 قراريط، نقسمها على رأس المسألة أو أصل المسألة وهو 2، إذن 6 على 2 يعطينا 3، إذن قيمة السهم 3 قراريط، ونحسب نصيب كل وارث بضرب قيمة السهم في عدد سهام الوارث، فنصيب البنت يساوي قيمة السهم وهي 3 في عدد سهام البنت وهو 1، إذن 3 في 1 يعطينا 3، إذن نصيب البنت 3 قراريط، ونصيب الأخت يساوي 3 وهو قيمة السهم في عدد سهامها وهو واحد، إذن يعطينا ثلاثة قراريط. المثال الثاني: مات عن زوجة وأب وأم وابن وترك 24,000. هنا الزوجة ترث الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، والأب يرث السدس فرضا لوجود الفرع الوارث الذكر، والأم ترث السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، والابن يرث الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر. رأس المسألة من 24: 24 في ثمن الزوجة يعطينا 3، و24 في سدس الأب يعطينا 4، و24 في سدس الأم يعطينا 4، والمتبقي 13 للابن. عندنا التركة 24,000، وأصل المسألة أو رأس المسألة 24، إذا قيمة السهم 24,000 على 24 تعطينا 1,000. نصيب كل وارث نأتي به بضرب قيمة السهم في عدد سهام الوارث، فنصيب الزوجة 1,000 في 3 ب3,000، ونصيب الأب 1,000 في 4 ب4,000، ونصيب الأم 1,000 في 4 ب4,000، ونصيب الابن 1,000 في 13 ب13,000. مثال ثالث: ماتت عن زوج وجد وأخ لأب وتركت 4,000. هنا الزوج يرث النصف، والجد يرث الباقي، والأخ لأب محجوب بالجد. رأس المسألة من 2 في نصف الزوج يعطينا 1، والمتبقي 1 للجد. قيمة السهم تساوي التركة على رأس المسألة، التركة 4,000 على أصل المسألة وهو 2، إذن 4,000 على 2 يعطينا 2000. نصيب الزوج نأتي به بضرب قيمة السهم في عدد سهامه، إذن 2000 في 1 ب2000، ونصيب الجد 2000 في 1 ب2000. ثم ختم المؤلف عفى الله عنه كتابه بقوله: تم الكتاب والحمد لله العليم الحكيم، أي انتهى الكتاب واكتمل بحمد الله وفضله. الحمد لله على نعمه وإحسانه، العليم بالأشياء كلها قبل خلقها، الحكيم الذي يضع الأشياء في محلها ويعطي كلا ما يستحق. وبهذا يكون انتهينا بفضل الله تعالى من دراسة كتاب هداية الوريث، شرح بداية المواريث. وأنصح إخواني وأخواتي بأن يتدارسوا هذا العلم وهو علم المواريث فيما بينهم، لأنه من العلوم التي تنسى بسرعة. فإذا درست هذا العلم لإخوانك وأخواتك فإنه سيثبت عندك. وزكاة العلم كما يقول أهل العلم تبليغه للناس. هذا العلم يحتاج إلى التكرار، إذا وجدت صعوبة في الفهم فاسمع الدرس أكثر من مرة، واقرأ القدر المشروح من الكتاب قراءة جيدة، وأجب عن التدريبات الموجودة بعد كل درس، ثم تدارس ما تعلمته مع إخوانك، ستجد إن شاء الله تعالى ثمرة ذلك وهو فهم هذا العلم. أسأل الله الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا الفهم والعمل، وأن يملأ قلوبنا إيمانا وحكمة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.